الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الشارح رحمه الله تعالى: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الباب بيانا من أن المحبة، أن هذه المحبة وإن كان أصلها ليست محبة عبادة، وإن كان أصلها ليس محبة عبادة، ولكنها من الإيمان الواجب الذي به يكمل إيمان العبد. فمتى كان محبة العبد لله جل وعلا أشد من محبة هذه الأشياء المذكورة؟ كلما كمل إيمان العبد وازداد إيمانه. يدل على هذا المعنى أن الله جل وعلا بعد أن ذكر هذه الأشياء قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فقوله أحب أفعل تفضيل، يدل على أن محبة هذه الأشياء في الأصل، أن محبة هذه الأشياء في الأصل، الآباء والأبناء والإخوان إلى غير ذلك مما ذكر في هذه الآية، يدل على أن محبة هذه الأشياء في الأصل جائزة، أن محبة هذه الأشياء في الأصل جائزة. لماذا؟ لأن من المحبة الطبيعية، لأن من المحبة الطبيعية. لكن إنما يأتي اللوم، لكن إنما يأتي اللوم وجاء الذم حينما قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله، حينما قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله جل وعلا، فأخرت هذه الأشياء عن طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله استحق الذم واستحق الوعيد، استحق الذم واستحق الوعيد. هذا وجه يدل على هذا المعنى. وكذلك في قوله: قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، معلوم أن حب الله وحب رسوله، أن حب رسوله من باب ماذا؟ من باب الحب لله ولأجل الله، من باب الحب في الله ولأجل الله. ليس أصل المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب محبة ماذا؟ العبادة، واضح يا جماعة؟ وإنما هي من باب ماذا؟ وإنما هي من باب محبة الله والمحبة لله والمحبة لأجل الله. فالمؤمن الحق يحب ما يحب الله ويحب لأجل الله جل وعلا، وكذلك الجهاد يحب لأن الله جل وعلا يحبه، لأن الله جل وعلا يحبه. فدلت هذه الآية على أن من قدم شيئا من هذه الأشياء على محبة الله وعلى محبة رسوله وعلى جهاد وعلى حب الجهاد في سبيل الله جل وعلا فإنه يستحق ماذا؟ يستحق الوعيد، فإنه يستحق الوعيد في هذه الآية. لماذا؟ لأن الآية دلت على أن الواجب في هذه المحبة أن يحب العبد ربه، أن يحب العبد ربه جل وعلا ورسوله فوق كل ما سواه، فوق كل ما سواهما. وكذلك يحب الجهاد في سبيل الله جل وعلا فوق محبة الأبناء والآباء والإخوان والأزواج إلى غير ذلك. فدل هذا على أن هذا الأمر من قام به فقد قام بالإيمان الواجب الذي يمدح صاحبه عليه ويكمل إيمانه به، ومن تركه ومن قصر فيه وأحب هذه الأشياء على أو فوق حب الله جل وعلا ورسوله والجهاد في سبيله فإنه يكون قد نقص من إيمانه بحسب تلك المحبة، يكون نقص من إيمانه بحسب تلك المحبة ويكون مستحقا للوعيد، ويكون مستحقا للوعيد لقول الله جل وعلا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله جل وعلا في هذه الآية في قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، الهداية ها هنا هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام، وإلا فإن الهداية هداية الإرشاد والبيان قد بينها الله جل وعلا ووضحها بأحسن بيان وأتم توضيح، ولكن المراد ها هنا بهداية الإلهام والتوفيق التي تكون معه الهداية إلى الله جل وعلا والسير إلى الله جل وعلا. وقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين خرجوا عن طاعة الله جل وعلا وقصروا في طاعة الله جل وعلا. فدلت هذه الآية على أن من فعل شيئا من هذه الأمور وقدمها على حب الله جل وعلا ورسوله والجهاد في سبيله فإنه كما سمعتم ينقص من إيمانه بحسب ذلك التقديم وبحسب ذلك المحبة. وهذا ما أشرنا إليه في الدرس الماضي أو في الدرس الذي قبله من أن المحبة الطبيعية الأصل فيها أنها ماذا؟ الأصل فيها أنها مباحة لأنها غريزية، إلا إذا ترتب عليها فعل محرم أو ترك ماذا؟ إلا أن ترتب عليها فعل محرم أو ترك واجب فإنها تذم، فإنها تذم كهذه الحالة، كهذه الحالة. واضح هذا جماعة أم لا؟ فمحبة الأبناء والآباء والأزواج إلى غير ذلك من المحبة الطبيعية، ولكنها ذمت ها هنا لماذا؟ لأنها كانت سببا لترك واجب، كانت سببا لترك ماذا؟ واجب. فذم ذلك الإنسان بسبب ترك ذلك الواجب. واضح هذا جماعة أم لا؟ ولا يظن ظان أن هذه المحبة في هذه الآية من المحبة الشركية أي من محبة العبادة، لأن هذه ليست من محبة العبادة، لذا قال الله عز وجل كما ترون أحب إليكم ثم قال من الله ورسوله وجهاد في سبيله. واضح جماعة أم لا؟ وصرف العبادة لغير الله ولو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز؟ الجواب ماذا؟ أنه لا يجوز. فإذا هذه من المحبة الطبيعية، لكن لما ترتب عليها ترك واجب وفعل محرم استحق صاحبها الذم، وتوعد بالعقوبة. تفضل.
قال رحمه الله، قال العماد بن كثير.
طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله. أمر الله نبيه في قوله ماذا؟ قل. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، فقال نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه جل وعلا أن يقول قل، لذا قال أمر الله نبيه أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها. تأمل إلى هذا اللفظ من الشاعر رحمه الله تعالى، قال فآثرها أو بعضها، أي آثر بعضها على فعل ما أوجبه الله. انظر، على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال، فهو ماذا؟ ترك من الأعمال التي أوجبها الله عليه بسبب ماذا؟ بسبب تلك المحبة الطبيعية، حب المال، حب الابن، حب الزوجة، حب الأب، إلى غير ذلك. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله: فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا بيان من الشارح رحمه الله تعالى لهذه الآية. تفضل.
قال رحمه الله: قال العماد بن كثير: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه.
قال: طيب، تتمة للفائدة، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الموضع في كتابه القول المفيد، شرح كتاب التوحيد، قال: فدلت الآية على أن محبة هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة، وإن كانت من غير محبة العبادة، أي من محبة ماذا يا جماعة؟ من المحبة الطبيعية. قال: وإن كانت من غير محبة العبادة، إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة، صارت سببا للعقوبة. قال: ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل، إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده فهو يحب أباه أكثر من ربه. واضح يا جماعة؟ لا. لماذا؟ لأنه آثر طاعة والده على طاعة من؟ على طاعة الله، فهذا يدل على أنه أحبه أشد من حبه لله جل وعلا، يرحمك الله.
قال رحمه الله: قال العماد بن كثير: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد وأبو داود، واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخرساني عن عطاء الخرساني عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا دينك، حتى تراجعوا دينكم.
طيب، هذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، لأنه من طريق هذا من طريق أبي عبد الرحمن الخرساني وهو ضعيف، وعطاء الخرساني كذلك مختلط، لكن الحديث له شواهد حسنها بمجموعها أو صحح الحديث بمجموع طرقه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في كتاب الصحيحة السلسلة الصحيحة برقم 11. فالحديث كما قال العلامة الألباني قال: هو حديث صحيح لمجموع طرقه. العلامة الألباني قال: هو حديث صحيح لمجموع طرقه. تفضل. وشاهد أولا من الحديث أنه قال ماذا؟ قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فهذا يدل الحديث على معنى الآية، على أن من آثر هذه الأشياء، آثر المال والتجارة والزرع على الجهاد في سبيل الله جل وعلا وأحبها أشد من حبه للجهاد في سبيل الله جل وعلا، كان ذلك سببا للعقوبة. ومن هذه العقوبات قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا. فمن هذه العقوبات أن يسلط الله جل وعلا الذل على أو الذل على من فعل ذلك، وهذه من عقوبات الله جل وعلا العاجلة في الدنيا لمن فعل ذلك.
قال رحمه الله: فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله، ويوالي فيه ويعادي فيه، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها.
يعني هذا من حقق الإيمان وحقق المحبة لله عز وجل فإنه لا يحب إلا ما أحب الله، ولا يبغض إلا ما أبغض الله، فهو يحب لله ولأجل الله، فما أحبه الله أحبه وما أبغضه الله أحبه، ولا يقدم بين يدي محبة الله جل وعلا محبة ولو كان يحبها ولو كان يريدها، لكنه لكمال محبة لله جل وعلا قدم محبوب الله جل وعلا على ماذا؟ على محبوبه، وكذلك اجتنب ما يبغضه الله جل وعلا وإن كان قد يهواه بطبيعته. فهذا من كمال إنسان، من كمال إيمان العبد، من كمال إيمان العبد أن يحب ما أحب الله ويؤثره على محبته، وكذلك يبغض ما أبغضه الله جل وعلا ويؤثره على ماذا؟ على ما يبغض، وكذلك يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة تامة، وهذا كذلك من أصح العلامات على محبة الله جل وعلا كما مر معنا في الآية السابقة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. قال الشارح رحمه الله: أي البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب، والمراد كماله حتى يكون الرسول أحب إليه، حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر قال: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي، فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري.
طيب، وهذا الحديث أورده الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشاهد منه هو الشاهد في الآية المتقدمة، أن من كمال إيمان العبد الواجب، من كمال إيمان العبد الواجب أن يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله، ومن تمام محبته وكماله أن لا يحب أحدا من الخلق، أن لا يحب أحدا من الخلق فوق محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا تاما حتى أكون أحب إليه، حتى أكون أحب إليه. وقوله أحب إليه يدل كذلك على ماذا؟ على أن أصل المحبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم جائز. لماذا؟ لأنه من باب المحبة الطبيعية الغريزية. لذا قال: أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. محبة الولد لوالده من أي أنواع المحبة؟ الطبيعية، واضح يا جماعة؟ ووالده كذلك من المحبة الطبيعية. لكن كذلك في هذه المحبة الطبيعية، فإن المؤمن الكامل الإيمان لا يحب أحدا من خلق الله جل وعلا فوق محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولو كان نفسه، ولو كان ذلك المحبوب نفسه، كما جاء في الحديث أن عمر قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر. فقال: يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من نفسي، فقال: الآن يا عمر، أي الآن قد تحقق الإيمان وتم الإيمان الكامل لك يا عمر. فإذا الحديث الشاهد منه هو كالشاهد في الآية السابقة، أن هذا من باب الإيمان الواجب. فمن قدم أو أحب أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشد من حبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل يكون مشركا؟ عند من هذا الجواب على هذا السؤال؟ عند من؟ عندك عام؟ لماذا؟ أحسن، لأن هذه المحبة ليست محبة عبادة. طيب، ماذا يحصل له إن فعل هذا؟ يكون نقص من إيمانه الكامل، نقص من إيمانه، من إيمانه الواجب بحسب تلك المحبة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يكون نقص من إيمانه الواجب بحسب تلك المحبة. تفضل.
قال رحمه الله: فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق،
ويعرض
للعقوبة فقد صدق. وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قاله شيخ الإسلام.
معنى هذا أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل. قد يقول قائل الإيمان الكامل يدخل فيه الإيمان الواجب ويدخل فيه الإيمان المستحب، فماذا أريد بالإيمان فماذا أريد بالإيمان الكامل؟ واضح يا جماعة أم لا؟ أو بكمال الإيمان، هل هو الإيمان الواجب أو هو الإيمان المستحب؟ الجواب أن المراد به الإيمان ماذا؟ الواجب. واضح يا جماعة؟ المراد به الإيمان الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما علل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه لا يعلل أو لا ينفي الإيمان إلا لأصل الإيمان أو لكماله، لأصل الإيمان أو لكماله، وما ينفي الإيمان لأجل الإيمان المستحب. واضح يا جماعة أم لا؟ أي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نفى الإيمان وأراد به الإيمان المستحب، وإنما ينفي الإيمان، فإما أن يريد به أصل الإيمان وإما أن يريد به ماذا؟ الإيمان الواجب، كما هو الحال في هذا الحديث، كما هو الحال في هذا الحديث. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، أي الإيمان الكامل الواجب، الإيمان الكامل ماذا؟ الواجب، الذي من قصر فيه أو تركه استحق الذم، استحق ماذا؟ الذم، بخلاف الإيمان المستحب، بخلاف الإيمان المستحب فإنه لا يستحق صاحبه ماذا؟ الذم. واضح هذا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب عفوا، قد يقول قائل لماذا ما حملتموه على الإيمان، على أصل الإيمان، على أنه نفى أصل الإيمان، ومعلوم أن الأصل في النفي أنه يتبادر إلى أصله ثم الكمال يتفرع عنه. واضح يا جماعة أم لا؟ الأصل في النفي إذا قال لا يؤمن، الأصل فيه أن يكون ماذا؟ الظاهر، أن يعود على ماذا؟ على أصل الشيء أو على كماله الواجب، هكذا يا جماعة أم لا؟ فلماذا قلنا هو من باب الإيمان الواجب ولم نقل أن النفي منصب على أصل الإيمان؟ الجواب عن هذا من وجوه، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الأمر، هذه المحبة كما سمعتم هي من باب ماذا؟ من باب المحبة الواجبة، من باب المحبة الواجبة الذي يستحقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. لم يقل له يا عمر تب إلى الله، يا عمر أعد إسلامك وجدد إيمانك، بل قال له لا يا عمر، فقال عمر أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي، فقال الآن يا عمر. فدل هذا على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عنده الإيمان، بل عمر رضي الله عنه وأرضاه من أهل الإيمان العظيم، ومع هذا في هذه الخصلة لما سمعها عمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر عمر ما يجده في نفسه من هذا الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، فقال عمر أنت الآن أحب إلي من أنت الآن أحب إلي من ماذا؟ من نفسي. واضح هذا جماعة أم لا؟ فليس فيه أن عمر لما كان كذلك لم يدخل في الإيمان، لأنه لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء أشد من حبه لنفسه. واضح هذا جماعة أم لا؟ فدل هذا الحديث على أن هذا الإيمان من الإيمان الواجب، لا أنه من الإيمان الذي هو أصل الإيمان، أي النفي. ها هنا تفضل.
قال رحمه الله فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عن من تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين.
يقول الشارح رحمه الله تعالى: من ادعى محبة النبي، من ادعى محبة النبي بدون متابعة، هل لهذه المحبة في ظاهرها حقيقة؟ الجواب يقول ماذا؟ ليس لها حقيقة، بل هو دعوة، بل هي ماذا؟ دعوة. لماذا؟ قال: فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب. فقد كذب لماذا؟ لأنه عند المحاققة آثر قول غيره على قوله، ولم يؤثر متابعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه ما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من حبه لنفسه ومن الناس أجمعين. ولو أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من حبه نفسه والناس أجمعين لما قدم عليه قولا ولا أمرا. واضح هذا جماعة؟ لذا قال الله جل وعلا عن هؤلاء، عن طائفة من المسلمين، أنهم قالوا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا وأطعنا، قال: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هل النفي ها هنا لأصل الإيمان أو للإيمان الواجب؟ الجواب أنه للإيمان ماذا؟ الواجب، أنه الإيمان الواجب. إذا قال الشارح رحمه الله: قال فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معهم الإسلام، أي أن كل مسلم عنده أصل المحبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل لا يكون مسلما إلا من كان عنده هذه المحبة، أصل المحبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذ من لم يكن كذلك، من لم يكن محبا للرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان مبغضا له صلى الله عليه وسلم، هل يكون مسلما؟ الجواب: لا يكون مسلما. واضح يا جماعة؟ لا، لأنه إما أن يكون محبة، وإما أن يكون ماذا؟ بغض في القلب. إما أن تكون المحبة، وإما أن تكون ماذا؟ وإما أن يكون البغض. فأصل المحبة موجودة عند كل مسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، وكمال المحبة لا توجد إلا عند من؟ إلا عند خواص المؤمنين. إذا قال رحمه الله: وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا باعتبار أصل الإيمان، باعتبار ماذا؟ أصل الإيمان، أن يكون عنده أصل الإيمان. ومن أصل الإيمان أن يؤمن بالله وبالرسول، ومن الإيمان بالرسول ماذا؟ محبته وتعظيمه وإجلاله، وكذلك ماذا؟ وطاعته، إلى غير ذلك من الأمور واللوازم لمحبة الرسول والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، أي الإيمان الكامل. قال: لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين، لخواص المؤمنين. واضح هذا جماعة أم لا؟ فعلم من هذا أن الإيمان قد ينفى ويراد به الإيمان ماذا؟ المطلق والإيمان الكامل. أما أصل الإيمان فإنه ماذا؟ فإنه موجود عند كل مؤمن. أصل المحبة لله وللرسول موجودة عند ماذا؟ عند كل مؤمن. لا بد أن يكون، إذا كان مؤمنا لا بد أن يكون محبا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن كذلك فإنه لا يكون مؤمنا أبدا. واضح هذا جماعة أم لا؟ فأصل المحبة موجودة في قلب كل مسلم وكل مؤمن، أما كمالها فإن الناس متفاوتون فيها، ولا تكون عند خواص، ولا تكون إلا عند خواصهم. واضح هذا جماعة أم لا؟ فدل هذا على أن الإيمان الواجب، ومنها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، منزلة من؟ منزلة خواص المؤمنين، منزلة خواص المؤمنين. تفضل.
قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام،
الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفينا من عبادنا، قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالكل يشملهم اسم الإسلام والإيمان، والكل شملهم لفظ ماذا؟ الاصطفاء، أن الله جل وعلا ماذا؟ اصطفاهم. لكن قال فمنهم ظالم لنفسه، قال العلماء والظالم لنفسه هو المقصر في ماذا؟ في فعل الواجبات والمقترف لبعض المحرمات. هل هو كافر؟ الجواب لا، لأن الله جل وعلا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. واضح هذا يا جماعة؟ لا. قال ومنهم مقتصد، والمقتصد هو من أتى بالواجبات فلم يتبعها بالمستحبات، وترك المحرمات فلم يترك كذلك معها المكروهات. ومنهم السابق بالخيرات. من هو السابق بالخيرات؟ التي أتى بالواجبات وأتبعها بالمستحبات وترك المحرمات وأتبعها بترك ماذا؟ بترك المكروهات. وهؤلاء كلهم مسلمون، وبينهم درجات، وبينهم ماذا؟ تفاوت كبير، والكل يشملهم أنه مؤمن وأنه مسلم، ولكنهم متفاوتون في هذا الإسلام وفي هذا الإيمان. تفضل.
قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء انعوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم
بمن يدخله
وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم
بمن يدخل
وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى.
وهذا كما ترون كلام محقق ومدقق كذلك من إمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرر ما ذكر ويبين ما ذكر، بل ويوضح ما ذكر من أن الناس متفاوتون في إسلامهم وإيمانهم. لذا قال وعامة الناس أي أكثر الناس. قال إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه، ولدوا على الإسلام، الأب مسلم ولد على الإسلام التزم شرائعه. قال وكانوا من أهل الطاعة لله والرسول فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل. معهم إيمان ماذا؟ مجمل. لماذا؟ لأنهم مؤمنون بالشرائع ويقيمون الشرائع بما تيسر، منهم النشيط في عبادة الله ومنهم المتهاون المتكاسل. قال لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا، أي اليقين، حصول الإيمان وحصول اليقين في قلوبهم يدخل ماذا؟ شيئا فشيئا. قال إن أعطاهم الله ذلك، أي إن أعطاهم الله تعالى وهداهم الله تعالى لماذا؟ للإيمان، وحببهم الإيمان، فإن الإيمان يدخل في قلوبهم ماذا؟ شيئا فشيئا حتى يتحقق الإيمان في قلوبهم. قال لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا، إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين. كثير من الناس أي من أهل الإسلام، ممن هو من المسلمين ويكون من أهل الإسلام، قال لا يصل إلى اليقين. لماذا؟ قال ولا إلى الجهاد في سبيل الله. قال ولو شككوا لشكوا، لو شككهم إنسان من أصحاب الشبه والريب لشككهم في دينهم لماذا؟ لماذا؟ لأن ما عندهم إيمان ثابت ويقين ماذا؟ كذلك لازم. قال ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا. الله عز وجل قال في الآية السابقة أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، هؤلاء لو أمروا بالجهاد لما جاهدوا. لماذا؟ لأن إيمانهم ضعيف ولم يصل إلى اليقين. قال لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين، ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله، من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، فهم يقدمون ماذا؟ محبة الأهل والمال على ماذا؟ على محبة الله ورسوله. هل كفروا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا ماذا؟ دخلوا الجنة. لماذا؟ لأنهم مؤمنون ناقصوا ماذا؟ الإيمان، فهم عندهم أصل الإيمان فهم مؤمنون بذلك. قال: وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم تجعلهم في شك، قال: فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق بعد أن كانوا ماذا؟ مسلمين. فالشاهد من هذا أن من الناس من قد يقدم حب المال والأهل على حب الله ورسوله، هل هذا الحب يجعلهم كفارا؟ الجواب: لا يجعلهم ماذا؟ كفارا، بل ينقص من إيمانهم بحسب ذلك، أو بحسب نعم ذلك التقديم، وبحسب تلك المحبة التي قدموها على محبة الله ورسوله. واضح هذا جماعة؟ لفها تقرير لما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب. وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها.
طيب، قوله رحمه الله: وفي الحديث أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب، لأن المحبة عمل القلب، فأعمال القلوب من الإيمان، كما أن أعمال الجوارح كذلك من ماذا؟ من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان 74 شعبة، أعلاها ماذا؟ لا إله إلا الله، هذا نطق بماذا؟ باللسان. وأدناها ماذا؟ ها يا جماعة، إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بماذا؟ بالجوارح. قال: والحياء من الإيمان. الحياء أي مكانه؟ القلب. فدل هذا الحديث على أن الإيمان يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب. ودل هذا الحديث على أن الإيمان منه، على أن الأعمال منها ما هو شرط في الإيمان كالنطق بلا إله إلا الله، ومنها ما هو واجب كالحياء من الله والحياء من خلقه، ومنها ما هو ماذا؟ ومنه ما هو مستحب كإماطة الأذى عن الطريق. واضح هذا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن في الحديث أن المحبة عمل القلب وهي من الإيمان. أيضا قالوا فيه أن محبة الرسول واجبة، أن محبة الرسول واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، تابعة لمحبة من؟ محبة الله. لماذا؟ قال: فإنها محبة لله ولأجله. أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ تحبه محبة لله ولأجل الله، تحب الرسول محبة لله ولأجل الله عز وجل. قال: تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. فكلما كان الإنسان محبا لله معظما لله، كلما كان محبا لرسوله صلى الله عليه وسلم معظما لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله. كل من أحب الله جل وعلا وحقق الإيمان في قلبه والحب في قلبه فإنه يحب ماذا؟ لله ولأجل الله. قال: كما يحب الإيمان والعمل الصالح، يحبها لأنها محبوبة إلى الله جل وعلا، فهو يحبها لله جل وعلا ومن أجل الله سبحانه وتعالى. قال: وهذه المحبة، تأمل إلى هذه الفقرة، تأمل إلى هذه الفقرة، تفضل اقرأها.
قال رحمه الله: وهذه المحبة ليس فيها شيئا من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب، وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله بما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله، لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له.
إذن تأمل إلى هذه الفقرة الأخيرة، قوله وهذه المحبة، أي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك. لماذا؟ لأنها ليست محبة عبادة، أصلها ليست محبة عبادة، لأن محبة العبادة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا، فصرفها إلى غير الله جل وعلا تكون ماذا؟ من الشرك. ولو كانت لماذا؟ لنبي مرسل، أو كانت لملك ماذا؟ مقرب. فمحبة العبادة خاصة بالله جل وعلا، خاصة بالله جل وعلا، وحق من حقوق الله جل وعلا الذي لا يجوز فيها الشركة، الذي لا يجوز فيها ماذا؟ الشركة. فإذا كما قال وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة لله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة لله ولأجل الله وفي الله عز وجل. قال كالاعتماد عليه، قال ليس فيها شيء من شوائب الشرك. لماذا؟ قال كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب. فالمحبة التي يكون فيها هذا المعنى الاعتماد على الغير ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب، هذه من المحبة ماذا؟ ها يا جماعة، محبة العبادة، محبة ماذا؟ العبادة، فصرفه إلى غير الله عز وجل ماذا؟ شرك. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا هو الضابط في محبة العبادة، أن تكون مقرونة بهذا، مصحوبة بهذا. قال رحمه الله وما كان فيها، قال وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله، ما كان فيها كذا، فما كان فيها ذلك أي محبة مصحوبة بالرغبة والرهبة والرجاء والطمع والذل والإجلال، فإنها محبة ماذا؟ محبة عبادة، لا تجوز لأحد، لا تجوز لأحد أن تصرف سوى الله سبحانه وتعالى. فمن صرفها إلى أحد غير الله جل وعلا، ولو كان رسولا، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، فإن هذا من الشرك بالله جل وعلا، وهذا من العبادة مع الله جل وعلا. إذا قال الشيخ رحمه الله وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق، لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. قال فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، المحبة في الله ولأجل الله جل وعلا، أن يحب العبد، أن يحب العبد غيره ممن يحبه الله جل وعلا محبة مجردة. لأجل ماذا؟ لأجل أن الله يحبه، ليس فيها معنى من معاني الرجاء، ولا معنى الخوف، ولا معنى الطمع، ولا معنى الرجاء إلى غير ذلك من معاني العبودية، بل هي محبة لأجل أن الله ماذا؟ يحبه، محبة لله جل وعلا وفي الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى قال فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد. فالمحبة لله ولأجل الله في الله ولأجل الله، هذا من ماذا؟ من كمال التوحيد، فهي من الإيمان الواجب، فهي من الإيمان الواجب. إذا كانت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حق كذلك ماذا؟ في حق من أمر الله جل وعلا بحبهم كالصحابة ومن كان على شاكلتهم. قال وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية. تأمل إلى هذه العبارة، قال وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق بقلوب المشركين من ماذا؟ من الإلهية، أي من التعبد والتأله لغير الله جل وعلا. قال التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. فكان الفيصل بين هذا وهذا أن محبة العبادة محبة تأله وتعبد، محبة العبادة محبة ماذا؟ تأله وتعبد. فإذا كانت لله جل وعلا فهي توحيد، وإذا صرفت إلى غير الله جل وعلا كائنا من كان فإنها من الشرك، فإنها من ماذا؟ من الشرك. بخلاف المحبة الطبيعية، فإن إذا كانت لغير الله جل وعلا فإنها طبيعية، لكن الإيمان من الإيمان الواجب أن تكون هذه المحبة دون محبة الله جل وعلا ورسوله. ويجب على كل مسلم أن يحب الله ورسوله ودينه وما أمر الله جل وعلا فوق كل محبة والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.